الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل قيام الليل. وفي هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة وما بعده من أحاديث، في ذلك ذكر لصفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام من حيث عدد الركعات، ومن حيث كيفية القيام وصفته. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، وجاء عنها كما في الحديث الذي بعده أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، لكنه أيضا كما في هذا الحديث والذي بعده كان يطيل القراءة فيهما، ويطيل الركوع، ويطيل السجود، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه أن هذا العدد 11 ركعة هو الأفضل، ولا سيما إذا وفق المرء للإطالة في القراءة والركوع والسجود. ولو زاد على هذا العدد لا يقال إن هذا لا يجوز أو خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. ولو قدر أن شخصا صلى من أول الليل 11 ركعة ثم استيقظ في آخر الليل وجد من نفسه نشاطا للصلاة، ما يقال له عدد صلاة الليل انتهى بالنسبة لك، 11 ركعة لا تزيد عليها، لا يجوز لك أن تصلي، أو ليس لك أن تصلي، أو إن صليت ففعلك خلاف السنة. صلاة الليل مثنى، لكن لا يوتر مرة ثانية، لا وتران في ليلة، كما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: كان يصلي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فيه أنه يطيل السجود. وكانت عليه الصلاة والسلام قراءته وركوعه وسجوده كما جاء في بعض الأحاديث سواء، وأيضا رفعه من الركوع ورفعه منه وجلسة بين السجدتين. ومعنى ذلك أن إذا طالت القراءة طال الركوع والسجود، لأن مدة السجود مثل مدة القراءة كما يفسره حديث عائشة هذا. فإذا أطال الركوع إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود. مر معنا في ركعتي الفجر والتخفيف لهما، فكان هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. قالت ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر. الركعتان هنا المراد بهما النافلة القبلية لصلاة الفجر، النافلة القبلية لصلاة الفجر كان يصليها عليه الصلاة والسلام في بيته في بيته. قالت ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة، المنادي بلال رضي الله عنه، كان كما مر معنا يأتي ويؤذنه بالصلاة أي دنو وقت إقامة الصلاة. يضطجع على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام لأنه أطال القيام والصلاة من الليل، فيعطي جسمه شيء من الراحة، يعطي بدنه شيء من الراحة ليكون ذلك أنشط له في الفريضة. فهذه الاضطجاعة على الشق الأيمن يستعين بها ماذا؟ على النشاط في الفريضة، لأنه أطال القيام من الليل. ولهذا الصحيح أن هذه الاضطجاعة ليست سنة في كل حق كل أحد، وإنما هي سنة في من أطال القيام كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي فيه الأمر بهذه الاضطجاعة سبق ذكر تنبيه أهل العلم على عدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا في ذلك النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك: في هذا الحديث مشروعية تطويل صلاة الليل في قيامها وركوعها وسجودها. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا في ذكر صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. فذكرت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا أفضل ما يكون في قيام الليل، أفضل ما يكون في قيام الليل سواء في رمضان أو في غيره ألا يزيد على 11 ركعة. وتقول رضي الله عنها: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يطيل فيها القراءة ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود، يطيل فيها في القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقولها يصلي أربعا ليس المعنى سردا، وإنما يفصل بينهما بتسليم، يصلي أربعا يفصل بينهما بتسليم، مثل ما مر معنا كان يصلي مثنى مثنى، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل. فيصلي أربعا أي يفصل بينهما بتسليم، ثم بعد ذلك يصلي، ثم يصلي أربعا أخرى، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا الوتر، ثم يصلي ثلاثا الوتر. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ هذا يفيد أنه يجعل بين كل صلاة وصلاة شيء من الراحة، الأربع ثم الأربع ثم الثلاث. قلت أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا من الخصائص، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا نام إذا نام عليه الصلاة والسلام تنام عيناه فقط، أما قلبه لا ينام، قلبه لا ينام. ولهذا إذا قام من هذه النومة يقوم ويصلي، ويقوم ويصلي. ولهذا هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم، منهم شيخ الإسلام بن تيمية، في المسألة المعروفة في النوم، هل هو ناقض بنفسه، هل هو حدث أو مظنة الحدث، هل هو حدث أو مظنة الحدث. فهذا الحديث يدل على أن النوم ليس ناقضا بنفسه، وإنما ناقضا لكونه مظنة للحدث، لكونه مظنة للحدث، لأن لو كان ناقضا بنفسه لاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يتطهر إذا قام من نومه، لكن أفاد الحديث أن النوم مظنة للحدث، ناقض للوضوء من حيث أنه مظنة للحدث. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يديم التهجد في رمضان وفي غيره، ولكنه إذا أراد الزيادة أطال الصلاة، وفيه أنه لا ينبغي النوم قبل الوتر إلا لمن وثق بالقيام.
قولها إذا أراد الزيادة يعني في القيام، أطال الصلاة يعني لا يطيل، لا يزيد الركعات، إذا أراد الزيادة أطال الصلاة، فعدد ركعاته هي 11 ما يزيد عليها، إذا أراد أن يطيل من القيام أطال القراءة والركوع والسجود.
قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه.
هذا آخر أيضا ما كان منه عليه الصلاة والسلام، لأنها ثبت عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر من أول الليل، وأوتر من وسط الليل، وأوتر أيضا من آخر الليل، ثم كان آخر أمره أن جعل الوتر من آخر الليل كما في هذا الحديث، ينام أول الليل ويقوم آخر الليل فيصلي. وهذا أفضل وقت لقيام الليل، آخر الليل الذي وقت ماذا؟ النزول الإلهي. في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ويقول سبحانه وتعالى لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ثم يقول سبحانه وتعالى من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهذا أفضل وقت لقيام الليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم نوم أول الليل وقيام آخره. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيأتي في الحديث الذي بعده صلاة حذيفة من الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أظن سبق أن مر صلاة ابن عباس الليل مع النبي في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين. فهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة معه في الليل حتى يرقب صلاته ويعرف صفة صلاته فيأتسوا به، وينقلوا ذلك أيضا للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ليلة فلم يزل قائما، يعني أطال القراءة إطالة شديدة. يقول حتى هممت بأمر سوء. قيل ما هممت؟ أي شيء هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني أترك الصلاة. وهذا أيضا أخذ منه أن التفريط في المتابعة أو التضيع لها أو الترك هذا من السوء، يعني من الأفعال السيئة، لقوله هممت بأمر سوء، لأن الأصل أن يتابع المرء الإمام ولا ينفصل عنه، لا ينفصل عن إمامه إلا لمقتض لذلك، مثل من تنتقد طهارته أو نحو ذلك، أو يصاب بعياء أو بمرض أو نحو ذلك، لكن هكذا ينفصل من الإمام. ولهذا قال هممت بأمر سوء، يعني أمر سيء، ليس أن ينفصل الإنسان من الإمام أو أن يتخلف عن الإمام أو لا يعتني بالمتابعة لإمامه. قال هممت بأمر سوء، قيل ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث مشروعية تطويل القيام في صلاة الليل. قال المصنف رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم.
ف ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في ذكره لصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، صلاته معه من الليل ذات ليلة. قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الصلاة افتتح بالبقرة، فظن حذيفة أنه يقرأ 100 آية من البقرة. لما افتتح البقرة وقع في نفسه أنه سيقرأ 100 آية ثم يركع، ثم مضى، يعني تجاوز 100، فظن أنه سيكتفي بالبقرة، يتم البقرة ويكتفي بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، قرأ هذه 3 سور الطوال في ركعة واحدة، في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. وليست القراءة حدرا سردا سريعا، كان يقرأ مترسلا. وليس هذا فقط، أيضا قراءة فيها تأمل وتدبر لما يتلو عليه الصلاة والسلام. فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعود تعوذ. هذه القراءة تختلف عن قراءة من همه إذا قام الليل أن يكمل الورد الذي يريد أن يقرأ في صلاته، مثلا قرر أن يقرأ مثلا في صلاته أو في الركعة مثلا 3 أوجه أو 3 صفحات أو نحو ذلك، يكون همه المقدار أن ينتهي. فكانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مع طول القراءة مترسلة، ومع الترسل تدبر، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وسؤال سأل، وتعظيم لله سبح الله سبحانه وتعالى سبح الله. وهذا لا يكون إلا عن تدبر. ومثل هذه القراءة سواء في قيام الليل أو في القراءة المعتادة، إذا كانت على هذه الصفة يكون لها الأثر العظيم على التالي والنفع الكبير، لأنه حقق المقصد وبلغ الغاية من في هذا الكتاب العظيم تأملا وتدبرا. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم قال رضي الله عنه: ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. المعنى أن يكررها، ما شاء الله أن يكررها: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكررها ما شاء الله أن يكررها صلوات الله وسلامه عليه. قال: فكان ركوعه نحو من قيامه. قيامه ما مقداره؟ البقرة وآل عمران والنساء، 3 سور. وليس معنى نحو من قيامه، ليس معناها. وأيضا في خاتمة الحديث قال: سجوده كان قريبا من قيامه. ليس معنى ذلك أن المدة الزمنية للركوع بطول المدة الزمنية لماذا؟ للقيام. لكن نحو من قيامه يعني إذا أطال القراءة يطيل في الركوع، يطيل في الركوع، يطيل في السجود. مثل ما فسر ذلك حديث عائشة، قالت رضي الله عنها: يقرأ نحو، يعني قالت في نعم، يعني قدر 50 آية، يسجد ويركع قدر 50، ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فالحاصل أن المراد أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع، وإذا خفف القراءة خفف الركوع، فيكون الركوع والسجود قريب من القيام قريب منه من جهة إن طال القيام طال الركوع والسجود، وإن خف القيام خف الركوع والسجود. هذا هو المراد بقوله نحوا أو قريبا، هذا هو المراد، لا أن المراد أن 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 طول المدة أو المدة التي تكون في الركوع هي بطول المدة التي تكون في القيام.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية التطويل في جميع أركان صلاة الليل. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. والمراد بالقنوت القيام.
ثم أورد هذا الحديث في فضل طول القيام في الصلاة، ولا سيما صلاة الليل، وأن طول القيام يعني الإطالة في القراءة في المقدار الذي يقرأه من كتاب الله عز وجل. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الصلاة أفضل، عن أي الصلاة أفضل، فقال: طول القنوت. قال: طول القنوت. قال المصنف: المراد بالقنوت القيام، القيام مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ساجدا وقائما يحذر الآخرة. فالقنوت طول القيام، وإذا طال القيام تبعه ماذا؟ تبعه طول الركوع والسجود، كما مر معنا في صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على فضل تطويل القيام في صلاة الليل، لأنه محل قراءة القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القيام في الليل أكثر من تطويل السجود. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو من صغار الصحابة ومن العباد رضي الله عنه، له همة عالية جدا في العبادة صياما وقياما لليل، وكان يقوم الليل ولا ينام مع صغر سنه، ويصوم باستمرار رضي الله عنه، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه، وأخذ يخفف من الصيام الذي يصومه ومن القيام، وهو رضي الله عنه يطالب أن يزيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يخفف، خفف في صيامه وخفف في قراءته للقرآن من الليل. وكان رضي الله عنه حلف، قال: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، من شدة تعلق قلبه ماذا؟ بالعبادة، من شدة تعلق قلبه بالعبادة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده، وكان في ضمن ما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نهمته في الصيام، كان يعني أرشده أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فآخر ما أرشده إليه قال أن قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، ثم بين ذلك، قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، فهذا من حيث الصلاة أفضل الصلاة، ومن حيث الصيام أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينظر في الوقت من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى أذان الفجر، بعد صلاة العشاء مباشرة إلى أذان الفجر، يقسم هذا الوقت إلى ستة أقسام أو ستة أجزاء، الثلاثة الأول منها نوم، النوم، وهذا فيه أيضا ماذا؟ النوم المبكر، خلاف الواقع من حال الناس الآن، الثلث النصف الأول من الليل عند غالب الناس في سهر لا ينفع، الغالب في سهر لا ينفع، إن لم يكن أيضا في لهو محرم، هذا النصف الأول الذي هو حظ الجسم من نوم الليل، ونوم الليل لا يعوضه أي نوم، حتى لو نام الإنسان النهار كله ما يعوض عن هذا الحظ العظيم والبركة العظيمة في نوم الليل، في نوم الليل. فكان قال كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام سدسه، أصبح الليل ثلثاه في ماذا؟ في النوم، ثلثان في النوم وثلث في الصلاة، فيعطي جسمه وحظه من الراحة وأخذ نصيبه من نوم الليل. فكان يقول كان هذا أفضل الصلاة من الليل، صلاة داود عليه السلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من المتعبدين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم. الحديث. قال الخطابي: محصل قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة في غيره.
هذه لفتة نافعة جدا من الخطابي رحمه الله تعالى، في يقول التعبد لله عز وجل ليس في الصيام خاصة، تعبد لله ليس في الصيام خاصة، هناك وظائف تعبدية كثيرة ومطلوبة من الإنسان في نهاره، مطلوب منه مثلا العناية بطلب العلم، مطلوب منه مثلا صلة الرحم، مطلوب منه أيضا مصالح الدنيوية ومصالح أولاده، مطلوب منه أمور كثيرة مطلوبة منه، فإذا أنزم نفسه بكثرة الصيام وترتب على ذلك ضعف النشاط عن الوظائف الأخرى، ضعف النشاط عن الوظائف الأخرى، واستفرغ جهده في صيامه سيقصر في غيره. فقال فالأولى الاقتصاد فيه، الأولى الاقتصاد فيه. وأيضا مما نبه عليها أهل العلم في هذا الباب أن الناس أيضا يتفاوتون في أثر الصيام عليهم، يعني بعض الناس يصوم ولا يجد في جسمه عندما يصوم ماذا؟ الضعف، بل يبقى على نشاطه أو قريبا من نشاطه، وبعض الناس إذا صام ضعف جدا، وفتر جسمه وضعف عن العمل، فهذه كلها تراعى وتلاحظ في التعبد. والتنوع في التعبد أكمل، تنوع في التعبد وأنواع العبادات هذا أكمل للعبد. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ: وفيها النهي عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل أو ترك البعض.
هذه أيضا مسألة مهمة في باب التعبد، لا يعني يفرط الإنسان في العبادة ويكثر منها إكثارا يترتب عليه ملل النفس. عليكم من العمل بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فقد تمل النفس إذا أكثر الإنسان عليها، ثم إذا ملت ربما تركت العمل. فهذا أيضا جانب آخر ينبغي أن يراعى في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤاله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. قال: وفيه من المصلحة استقبال صلاة الصبح
وأذكار
النهار بنشاط.
نعم، يعني النومة هذه التي قبل النومة التي قبل التي في السدس الأخير من الليل، من فائدتها استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار، أذكار النهار أي أول النهار بنشاط. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل قيام الليل. وفي هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة وما بعده من أحاديث، في ذلك ذكر لصفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام من حيث عدد الركعات، ومن حيث كيفية القيام وصفته. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، وجاء عنها كما في الحديث الذي بعده أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، لكنه أيضا كما في هذا الحديث والذي بعده كان يطيل القراءة فيهما، ويطيل الركوع، ويطيل السجود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه أن هذا العدد 11 ركعة هو الأفضل، ولا سيما إذا وفق المرء للإطالة في القراءة والركوع والسجود. ولو زاد على هذا العدد لا يقال إن هذا لا يجوز أو خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. ولو قدر أن شخصا صلى من أول الليل 11 ركعة ثم استيقظ في آخر الليل وجد من نفسه نشاطا للصلاة، ما يقال له عدد صلاة الليل انتهى بالنسبة لك 11 ركعة لا تزيد عليها، لا يجوز لك أن تصلي، أو ليس لك أن تصلي، أو إن صليت ففعلك خلاف السنة. صلاة الليل مثنى مثنى، لكن لا يوتر مرة ثانية، لا وتران في ليلة، كما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت كان يصلي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فيه أنه يطيل السجود. وكانت عليه الصلاة والسلام قراءته وركوعه وسجوده كما جاء في بعض الأحاديث سواء، وأيضا رفعه من الركوع ورفعه من وجلسة بين السجدتين. ومعنى ذلك أن إذا طالت القراءة طال الركوع والسجود، لأن مدة السجود مثل مدة القراءة كما يفسره حديث عائشة هذا. فإذا أطال الركوع، إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود. مر معنا في ركعتي الفجر والتخفيف لهما، فكان هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. قالت ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر. الركعتان هنا المراد بهما النافلة القبلية لصلاة الفجر، النافلة القبلية لصلاة الفجر كان يصليها عليه الصلاة والسلام في بيته، في بيته. قالت ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة، المنادي بلال رضي الله عنه، كان كما مر معنا يأتي ويؤذنه بالصلاة، أي دنو وقت إقامة الصلاة. يضطجع على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام لأنه أطال القيام والصلاة من الليل، فيعطي جسمه شيء من الراحة، يعطي بدنه شيء من الراحة ليكون ذلك أنشط له في الفريضة. فهذه الاضطجاعة على الشق الأيمن يستعين بها ماذا؟ على النشاط في الفريضة، لأنه أطال القيام من الليل. ولهذا الصحيح أن هذه الاضطجاعة ليست سنة في كل حق كل أحد، وإنما هي سنة في من أطال القيام كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي فيه الأمر بهذه الاضطجاعة سبق ذكر تنبيه أهل العلم على عدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا في ذلك النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك: في هذا الحديث مشروعية تطويل صلاة الليل في قيامها وركوعها وسجودها. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا في ذكر صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فذكرت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا أفضل ما يكون في قيام الليل، أفضل ما يكون في قيام الليل سواء في رمضان أو في غيره ألا يزيد على 11 ركعة. وتقول رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يطيل فيها القراءة ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود، يطيل فيها في القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقولها يصلي أربعا ليس المعنى سردا، وإنما يفصل بينهما بتسليم، يصلي أربعا يفصل بينهما بتسليم، مثل ما مر معنا كان يصلي مثنى مثنى وقال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل. فيصلي أربعا أي يفصل بينهما بتسليم، ثم بعد ذلك يصلي، ثم يصلي أربعا أخرى فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا الوتر، ثم يصلي ثلاثا الوتر. فقالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ هذا يفيد أنه يجعل بين كل صلاة وصلاة شيء من الراحة، الأربع ثم الأربع ثم الثلاث. قالت قلت أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا من الخصائص، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا نام إذا نام عليه الصلاة والسلام تنام عيناه فقط، أما قلبه لا ينام، قلبه لا ينام. ولهذا إذا قام من هذه النومة يقوم ويصلي، ويقوم ويصلي. ولهذا هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية في المسألة المعروفة في النوم، هل هو ناقض بنفسه، هل هو حدث أو مظنة الحدث، هل هو حدث أو مظنة الحدث. فهذا الحديث يدل على أن النوم ليس ناقضا بنفسه، وإنما ناقضا لكونه مظنة للحدث، لكون مظنة للحدث، لأن لو كان ناقضا بنفسه لاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يتطهر إذا قام من نومه، لكن أفاد الحديث أن النوم مظنة للحدث، ناقض للوضوء من حيث إنه مظنة للحدث. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يديم التهجد في رمضان وفي غيره، ولكنه إذا أراد الزيادة أطال الصلاة، وفيه أنه لا ينبغي النوم قبل الوتر إلا لمن وثق بالقيام.
قولها إذا أراد الزيادة يعني في القيام أطال الصلاة، يعني لا يزيد الركعات، إذا أراد الزيادة أطال الصلاة، فعدد ركعاته هي 11 ما يزيد عليها. إذا أراد أن يطيل من القيام أطال القراءة والركوع والسجود.
قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه.
هذا آخر أيضا ما كان منه عليه الصلاة والسلام، لأنها ثبت عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر من أول الليل، وأوتر من وسط الليل، وأوتر أيضا من آخر الليل، ثم كان آخر أمره أن جعل الوتر من آخر الليل كما في هذا الحديث: ينام أول الليل ويقوم آخر الليل فيصلي. وهذا أفضل وقت لقيام الليل، آخر الليل الذي وقت ماذا؟ النزول الإلهي. في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ويقول سبحانه وتعالى: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ثم يقول سبحانه وتعالى: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهذا أفضل وقت لقيام الليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم نوم أول الليل وقيام آخره. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيأتي في الحديث الذي بعده صلاة حذيفة من الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أظن سبق أن مر صلاة ابن عباس الليل مع النبي في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين. فهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة معه في الليل حتى يرقب صلاته ويعرف صفة صلاته فيأتسوا به، وينقلوا ذلك أيضا للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ليلة فلم يزل قائما، يعني أطال القراءة إطالة شديدة. يقول: حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ أي شيء هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدع، يعني أترك الصلاة. وهذا أيضا أخذ منه أن التفريط في المتابعة أو التضيع لها أو الترك هذا من السوء، يعني من الأفعال السيئة، لقوله: هممت بأمر سوء، لأن الأصل أن يتابع المرء الإمام ولا ينفصل عنه، لا ينفصل عن إمامه إلا لمقتضٍ لذلك، مثل من تنتقد طهارته أو نحو ذلك. أو يصاب بعياء أو بمرض أو نحو ذلك، لكن هكذا ينفصل من الإمام. ولهذا قال هممت بأمر سوء، يعني أمر سيء، ليس أن ينفصل الإنسان من الإمام أو أن يتخلف عن الإمام أو لا يعتني بالمتابعة لإمامه. قال هممت بأمر سوء. قيل ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية تطويل القيام في صلاة الليل. قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في ذكره لصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، صلاته معه من الليل ذات ليلة. قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الصلاة افتتح بالبقرة، فظن حذيفة أنه يقرأ 100 آية من البقرة، لما افتتح البقرة وقع في نفسه أنه سيقرأ 100 آية ثم يركع ثم مضى، يعني تجاوز 100، فظن أنه سيكتفي بالبقرة، يتم البقرة ويكتفي بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، قرأ هذه الثلاثة السور الطوال في ركعة واحدة، في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. وليست القراءة حدرا سردا سريعا، كان يقرأ مترسلا. وليس هذا فقط، أيضا قراءة فيها تأمل وتدبر لما يتلو عليه الصلاة والسلام. فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذه القراءة تختلف عن قراءة من همه إذا قام الليل أن يكمل الورد الذي يريد أن يقرأ في صلاته، مثلا قرر أن يقرأ مثلا في صلاته أو في الركعة مثلا ثلاثة أوجه أو ثلاث صفحات أو نحو ذلك، يكون همه المقدار أن ينتهي. فكانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مع طول القراءة مترسلة، ومع الترسل تدبر، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وسؤال سأل، وتعظيم لله سبح الله سبحانه وتعالى سبح الله. وهذا لا يكون إلا عن تدبر. ومثل هذه القراءة سواء في قيام الليل أو في القراءة المعتادة، إذا كانت على هذه الصفة يكون لها الأثر العظيم على التالي والنفع الكبير، لأنه حقق المقصد وبلغ الغاية من في هذا الكتاب العظيم تأملا وتدبرا. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم قال رضي الله عنه: ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، المعنى أن يكررها ما شاء الله أن يكررها: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكررها ما شاء الله أن يكررها صلوات الله وسلامه عليه. قال: فكان ركوعه نحو من قيامه. قيامه ما مقداره؟ البقرة وآل عمران والنساء، ثلاث سور. وليس معنى نحو من قيامه، ليس معناها. وأيضا في خاتمة الحديث قال: سجوده كان قريبا من قيامه. ليس معنى ذلك أن المدة الزمنية للركوع بطول المدة الزمنية لماذا؟ للقيام. لكن نحو من قيامه يعني إذا أطال القراءة يطيل في الركوع، يطيل في الركوع، يطيل في السجود. مثل ما فسر ذلك حديث عائشة قالت رضي الله عنها: يقرأ نحو، قالت في نعم يعني قدر 50 آية، يسجد أو يركع قدر 50، ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فالحاصل أن المراد أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع، وإذا خفف القراءة خفف الركوع، فيكون الركوع والسجود قريب من القيام، قريب منه من جهة إن طال القيام طال الركوع والسجود، وإن خف القيام خف الركوع والسجود. هذا هو المراد بقوله نحوا أو قريبا، هذا هو المراد، لا أن المراد أن طول المدة أو المدة التي تكون في الركوع هي بطول المدة التي تكون في القيام.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية التطويل في جميع أركان صلاة الليل. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. والمراد بالقنوت القيام.
ثم أورد هذا الحديث في فضل طول القيام في الصلاة، ولا سيما صلاة الليل، وأن طول القيام يعني الإطالة في القراءة في المقدار الذي يقرأه من كتاب الله عز وجل. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الصلاة أفضل، عن أي الصلاة أفضل، فقال: طول القنوت. قال: طول القنوت. قال المصنف: المراد بالقنوت القيام، القيام، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ساجدا وقائما يحذر الآخرة. فالقنوت طول القيام، وإذا طال القيام تبعه ماذا؟ تبعه طول الركوع والسجود، كما مر معنا في صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل.
نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على فضل تطويل القيام في صلاة الليل، لأنه محل قراءة القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القيام في الليل أكثر من تطويل السجود. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو من صغار الصحابة ومن العباد رضي الله عنه، له همة عالية جدا في العبادة صياما وقياما لليل، وكان يقوم الليل ولا ينام مع صغر سنه ويصوم باستمرار رضي الله عنه، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنهى وأخذ يخفف من الصيام الذي يصومه ومن القيام، وهو رضي الله عنه يطالب أن يزيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يخفف، خفف في صيامه وخفف في قراءته للقرآن من الليل. وكان رضي الله عنه حلف، قال والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، من شدة تعلق قلبه ماذا بالعبادة، من شدة تعلق قلبه بالعبادة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده، وكان في ضمن ما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نهمته في الصيام، كان يعني أرشده أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فآخر ما أرشده إليه قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. ثم بين ذلك، قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، فهذا من حيث الصلاة أفضل الصلاة، ومن حيث الصيام أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينظر في الوقت من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى أذان الفجر، يقسم هذا الوقت إلى 6 أقسام أو 6 أجزاء، الثلاثة الأول منها نوم، وهذا فيه أيضا ماذا النوم المبكر خلاف الواقع من حال الناس الآن. الثلث النصف الأول من الليل عند غالب الناس في سهر لا ينفع، الغالب في سهر لا ينفع إن لم يكن أيضا في لهو محرم. هذا النصف الأول الذي هو حظ الجسم من نوم الليل، ونوم الليل لا يعوضه أي نوم، حتى لو نام الإنسان النهار كله ما يعوض عن هذا الحظ العظيم والبركة العظيمة في نوم الليل، فكان قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أصبح الليل ثلثاه في ماذا؟ في النوم، ثلثاه في النوم وثلث في الصلاة، فيعطي جسمه حظه من الراحة وأخذ نصيبه من نوم الليل. فكان يقول كان هذا أفضل الصلاة من الليل، صلاة داود عليه السلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من المتعبدين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم. الحديث. قال الخطابي: محصل قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة في غيره.
هذه لفتة نافعة جدا من الخطابي رحمه الله تعالى، في يقول التعبد التعبد لله عز وجل ليس في الصيام خاصة، تعبد لله ليس في الصيام خاصة، هناك وظائف تعبدية كثيرة ومطلوبة من الإنسان في نهاره، مطلوب منه مثلا العناية بطلب العلم، مطلوب منه مثلا صلة الرحم، مطلوب منه أيضا مصالح الدنيوية ومصالح أولاده، مطلوب منه أمور كثيرة مطلوبة منه. فإذا أنزم نفسه بكثرة الصيام وترتب على ذلك ضعف النشاط عن الوظائف الأخرى، ضعف النشاط عن الوظائف الأخرى، واستفرغ جهده في صيامه سيقصر في غيره، سيقصر في غيره. فقال فالأولى الاقتصاد فيه، الأولى الاقتصاد فيه. وأيضا مما نبه عليها أهل العلم في هذا الباب أن الناس أيضا يتفاوتون في أثر الصيام عليهم، يعني بعض الناس يصوم ولا يجد في جسمه عندما يصوم ماذا؟ الضعف، بل يبقى على نشاطه أو قريبا من نشاطه. وبعض الناس إذا صام ضعف جدا وفتر جسمه وضعف عن العمل، فهذه كلها تراعى وتلاحظ في التعبد. والتنوع في التعبد أكمل، التنوع في التعبد وأنواع العبادات هذا أكمل للعبد. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ: وفيها النهي عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل أو ترك البعض.
هذه أيضا مسألة مهمة في باب التعبد، لا يعني يفرط الإنسان في العبادة ويكثر منها إكثارا يترتب عليه ملل النفس. عليكم من العمل بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فقد تمل النفس إذا أكثر الإنسان عليها، ثم إذا ملت ربما تركت العمل. فهذا أيضا جانب آخر ينبغي أن يراعى في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل فأعطيه سؤاله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. قال: وفيه من المصلحة استقبال صلاة الصبح
وأذكار
النهار بنشاط.
نعم، يعني النومة هذه التي قبل النومة التي قبل التي في السدس الأخير من الليل، من فائدتها استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار، أذكار النهار أي أول النهار بنشاط. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.